وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم
صل على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والقمر ورأيت يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام في حلقته الأخيرة. وقد رأينا المعجزات التي شهدها القصر والناس لزليخة بدعاء سيدنا يوسف عليه السلام، ورأينا تجلي عظمته في العيون، ونشهد اليوم استقباله لأخيه، لأمه وأبيه بنيامين، واتفاقهما على خطة يبقيه بها معه. فكيف جرى ذلك؟ هلم بنا نسمع.
هيا خذوا بنيامين.
نحن نقدم اعتذارنا في حضرة المحترم رودامون.
هذه أوامر عزيز مصر. علي أن أقتاد السارق إلى قصر إخناتون.
كيف يا؟
إذن خذ أحدنا مكانه.
ولكننا وجدنا صواع الملك في رحل بنيامين. خذوه.
لا تأخذوا بنيامين. لقد عاهدنا أبينا على أن يرجع.
هل هذا جزاء الإحسان؟
نحن نقدم اعتذارنا في حضرة عزيز مصر.
أخونا هذا ليس من أمنا، وفعل ما جعلنا نطأطئ رؤوسنا خجلا من أهل مصر.
لا عجب إن سرق بنيامين، فقد سرق شقيق له من قبل، يوسف الذي سرق نطاق جدنا إسحاق من عمتنا.
أنتم شر ناس رأيتهم، والله أعلم بما تنسبونه لأخيكم. خذوه.
أيها المبجل يوزر سيف، كيف نعود إلى أبينا نبي الله يعقوب وقد خلفنا بنيامين وراءنا؟ ماذا نفعل؟
هل سرق بنيامين حقا لكي يقتادوه؟
عزيز مصر له العديد من العبيد والخدم، فليتكرم علينا ويعد إلينا بنيامين.
المذنب يجب أن يعاقب، فإن لم يعاقب فسيكرر ذنبه ثانية.
أيها العزيز، إن لبنيامين أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه، أدعوك لأن تدخل السرور على قلبه الحزين.
أستطيع فقط أن آمرهم ألا يعذبوه ولا يجلدوه.
إذن خذ واحدا منا بدلا عنه، بل خذني أنا بدلا عنه، ودع بنيامين يعود إلى كنعان مع إخوته.
إنما أنت تريد عبدا، ولا يختلف الأمر لديك إن كان بنيامين أو غيره.
وما حاجتي إلى العبيد؟ أعوذ بالله العظيم أن أفعل هذا، فقد وجدت متاعي في رحل بنيامين، فهل تريدون مني أن أعاقب غيره؟ إن فعلت ذلك سأكون من الظالمين. على المذنب أن يعلن توبته ويندم على ما فعل كي يتطهر من ذنبه، وإلا فيجب أن يتطهر بالعقاب، وأخوكم بنيامين يجب أن يعاقب.
نرجوك يا لا تفعل ذلك. نرجوك.
يا إخوتي ماذا ستفعلون؟ لا يمكننا أن نتوقف أكثر من هذا. عيالنا في كنعان جائعون، فما العمل يا إخوتي؟
أنا لن أذهب معكم. أعني لا يمكنني أن أذهب. اذهبوا أنتم، فالقافلة بانتظاركم.
إلى متى ستبقى في مصر؟ ماذا عن زوجتك وأطفالك يا لاوي؟
لا أدري، أنا أستحي من أبي، ولن أرجع إلى كنعان حتى يأذن لي أبي ويعفو عني.
لاوي، هل تفقه ما تقول؟
اذهبوا، عيالكم جائعون ينتظرونكم، اذهبوا.
إذن لنذهب، لننطلق.
هل ترى إخوتنا يا بنيامين؟ إنهم يتهيئون للعودة إلى كنعان.
أنا قلق على أبي، فهو لم يقوى على فراقك أنت وحدك، فكيف به بفراقنا نحن الاثنين؟
إذن علينا أن نفعل ما من شأنه أن يجمعنا به.
بهذه المكيدة أخذتني، أنا الآخر من نبي الله يعقوب.
لا تقلق، فسوف يجمع الله شملنا به قريبا.
السيدة زليخة هي من فاق جمالها جمال كل حسناوات طيبة.
كيف تقولين هذا وقد رأيت شكلي الحقيقي؟ ولكن علي أن أذعن أنك في غاية اللطف يا أسينات.
مثال الإنسان الكامل الزاخر بالرأفة والمحبة هو يوزر سيف وليس أنا يا زليخة. وما أحسن أن نرى جميع الناس قد أحبوه وانصاعوا له، فأين أسينات من رأفة ومحبة يوزر سيف؟
أنا ربيت يوزر سيف منذ طفولته، وأدركت علو شأنه ورقة قلبه رغم الجفاء الذي كان يعاملني به، إلا أنه كان يفيض حبا على الخدم وكان محبا للعبيد.
وهل تعرفين أن يوزر سيف يحبك يا زليخة؟
لم يخبرني يوزر سيف بهذا، لكني أدركت ذلك من نظراته ومن تفقده لأحوالي كل يوم.
كيف تنوين مقابلة هذه المودة يا زليخ؟
كنت سأعلم لو كان شوقي وهواي القديم ما زالا في قلبي، أما الآن وقد ذهبا فلا أعلم.
يوزر سيف هو نبي الله، وحبه ووده لا ينبعان من هوى نفسه، فهو لا يفعل شيئا دون إذن ومشيئة خالقه.
أتعنينا أن إظهاره مودتي إنما هو بأمر من الله؟
قبل عودة البصر إلى عينيك والشباب والنظارة إلى وجهك، كان قد أمر بالزواج منك. ولا تنسي أن الامتثال لأمر نبي الله واجب علينا.
ولكني لا أمرا سمعت ولا مودة رأيت، وبت لا أدري ماذا سأفعل إن أفسح لي يوما عن مودته، بل لست أدري إن كنت سأتمكن من الجمع بين عشق المعبود وعشق شخص آخر في قلبي.
على كل حال يا زليخة، لا تهب نفحات الرحمة الإلهية دوما، فاحذري أن تنصرفي عن سبيل هذه النفحة.
لقد عادت القافلة من مصر، لقد عادت القافلة، عادت القافلة.
ماذا أسمع؟ لقد عادت القافلة، لقد عاد بنيامين إلى كنعان.
أجل أجل يا نبي الله، جاء أولادك، جاءوا من مصر.
عينيني يا ريا، عينيني على النهوض لأذهب وأستقبل أولادي.
انهض انهض يا نبي الله، عندما ترى بنيامين سيدب النشاط فيك.
لنذهب.
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 سلام الله عليك يا أبي. سلام عليك يا نبي الله.
لقد عرفت أصواتكم، ولكن لم أسمع صوت بنيامين ولاوي. فهل هجر يعقوب؟ أين أنت يا بنيامين؟ لاوي.
أين لاوي؟ لم لا تقولنا شيئا؟ ماذا حل ببنيامين؟ ما الذي أصاب بنيامين؟ تكلموا.
أي مصيبة أنزلتموها بهذه المرة؟ أين بنيامين ولاوي؟ لماذا يجب علي أن أنتظر وقوع مصيبة كلما رحلتم إلى مكان؟ لماذا؟
أبي،
ماذا؟
لا تقلق يا أبي.
أبتا، لم يقع مكروه لأي منهما. بنيامين ولاوي كلاهما حي وسالم.
حدث أمر سيء لن تصدقه إن رويناه لك، كما لم نصدقه نحن.
إذن إذا كانا سالمين فلماذا لم يأتيا معكم؟
لأن بنيامين يا أبتاه صار عبدا لعزيز مصر، فابنك قد سرق.
ماذا؟
فما كان من عزيز مصر إلا أن يسترقه.
كان بنيامين أخاكم عندما توسلتم إلي كي أرسله معكم، أما وقد اتهم بالسرقة فقد صار ابني. الويل لكم من ماكرين حيث تتهمون أخاكم بالسرقة.
أبي، لقد قال يهوذا الحقيقة، لقد وجدوا صواع الملك في رحل بنيامين.
وهو كذلك.
لقد أخذتم بنيامين بعد إصرار شديد لتأتون بالحنطة. أعطيتموني عهدا وموثقا من الله، هل هكذا يكون الوفاء بالعهد؟ وحسرته على يوسف، وحسرته على بنيامين ولاوي. على أيكم أنوح وأبكي؟
أبتا،
أبتا، أبتا.
أريد أن أكلم المشرفين على مخازن الحنطة وكل الناس. دعوا صوتي يصل إلى مسامع الجميع. من الغد على المشرفين على جميع مخازن الحنطة أن يمنحوا الحنطة بالمجان لكل الناس. واجب على حكومة مصر إشباع بطون مواطنيها، سواء أولئك الذين أعتقوا اليوم أو العبيد الذين لم يعتقوا بعد. سينتهي القحط عما قريب بإذن الله.
يحيى عزيز مصر، يحيى يوسف العظيم، يحيى عزيز مصر، يحيى
يوسف
العظيم.
يوسف،
من تلك التي تناديني باسم الكنعاني؟
يوسف، يوسف.
زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
كنت أنتظر قدومك.
ولماذا هنا؟ وكيف علمت أنك ستجدينني بين الناس المحتاجين؟
أمس بعد أن غادرت سألت الله أن يلقي في قلبي محبة رسوله إن كان يرى في ذلك صلاحي. لم أتحمل وجود عشق الله في قلبي وخلوه من الود لرسوله، ولهذا قصدت هذا المكان الذي كنت أنتظر فيه وصالك لسنوات.
وها قد أتيت، فهل ترين مجيئي علامة على تجدد الود؟
وأنا أتيت ليتقبل نبي الله عبوديتي كجميع أهل مصر.
لكنني اليوم أعتقت رقاب جميع أهل مصر.
أما أنا فلا أريد العتق، إنما جئت لأكون أمة لك.
اشهدوا جميعا أن زليخة تعتبر نفسها أمة لي.
يحيى يوسف، يحيى عزيز مصر، يحيى عزيز مصر، يحيى عزيز مصر، يحيى.
عزيز مصر يزر سيف العظيم يتفضل بالدخول.
ليحيى عزيز مصر.
تحية الله عليكم. لماذا جئتم ثانية؟
جئناك برسالة نبي الله يعقوب.
أجل أجل، الويل لكم، ماذا فعلتم بيوسف؟ أتعرفون أي عذاب قاساه أبوكم نبي الله بسبب ما اقترفته أيديكم؟
يبدو أن ثمة من شوش ذهن عزيز مصر تجاهنا.
نحن لم نرتكب ذنبا تجاه أبينا وأخينا.
إذن أنتم لم تقترفوا ذنبا؟
ولم نقل إلا الحقيقة، ثق بنا.
مالك.
نعم يا نبي.
ائتني بذلك الصك من السيدة زليخة واقرأ.
هذا صك عبودية طفل.
هل أقرأه يا نبي الله؟
اقرأه يا مالك.
نحن عشرة أخوة من أهالي كنعان، بعنا عبدنا يوسف إلى مالك بن زعر ب18 درهما بشرط أن يأخذه إلى ديار مصر أو بلاد نائية بحيث لا يتمكن من العودة إلى كنعان. لاوي وشمعون ختم هذا الصك، يبدو أن شمعون هو الذي كتبه.
أيكم هو شمعون؟
أنا.
كان لنا أمة لها صبي عاق وصعب المراس، فاضطررنا يا مولاي إلى بيعه لرجل يدعى مالك
بن يمين.
نعم.
ما رأيك بما يقولون؟
لم يكن لنا أمة بهذه الصفة أبدا.
لم تترك الكذب لحد الآن؟ ألم تروا أنني أعلم كل شيء؟ لقد بعتم أخاكم ب18 درهما.
ثم اشتراه بوتيفار عزيز مصر وأهداه إلى زوجته زليخة.
وهبك يوسف كهدية؟
أجل، وكبر يوسف وترعرع في قصري،
وها هو يوسف نبي الله وعزيز مصر.
المبجل يوزرسيف هو يوسف الكنعاني نفسه.
يوسف
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 أخونا يوسف.
أجل
يوسف يا أخونا.
أنا يوسف.
يوسف
أنا يوسف، وهذا أخي بنيامين.
يوسف أخونا يوسف.
لما تطأطئون رؤوسكم؟ لا تبكوا، اهدأوا. لاوي.
نعم.
اهدأ يا أخي.
ماذا أفعل؟
دعني أمسح دموعك.
ماذا أفعل؟
التقيت بكم عدة مرات قبل الآن، عزمت مرارا على ضمكم لصدري كي أسكن لوعة ألم الفراق، ولكني لم أوفق، لم يشأ ربي. كنت أعد اللحظات أملا بهذا اللقاء.
أنا الذي أخطأ، أنا الذي عصيت، أعلم أني أطلب أملا بعيدا. ولكن هل الظالمون أمثالنا أهل للعفو والمغفرة؟
سوف يغفر لكم، ولكن شرط أن تتوبوا إلى الله. من ذا الذي يوصل هذا القميص وهو ميراث جدنا إبراهيم الخليل إلى أبينا؟
أنا سأوصله إليه
إن تمكنا من رد البصر إلى أبينا، فإني أظن أنكم تكونون قد كفرتم عن بعض خطاياكم. انهضوا انهضوا وخذوا هذا القميص إلى كنعان، إلى أبينا نبي الله يعقوب، وقولوا له أن يجمع بني إسرائيل وكل عشيرته وأقربائه لينطلق صوب مصر، فقد عزمت أن أسكن بني إسرائيل في منطقة خصبة في مصر. لاوي يا أخي، إن شفاء عين أبي مرهون بهذا القميص.
سمعا وطاعة يا يوسف.
خذه إلى أبي، خذه إلى أبي.
ليا، ليا.
نعم يا نبي الله.
إني أشم ريح يوسف، ريح ولدي يوسف.
السلام عليك يا أبي، اسمح لي أن أقبل يديك.
ماذا تفعل يا لاوي؟ قل لي، هل جلبت يوسف معك؟
نعم ولا، لقد جئتك بأثر من يوسف. هذا هو قميص يوسف.
القميص الفضي اللون.
أجل يا أبي أجل،
إنه رداء النبوة، عليك أن تجله. هذا القميص ينبغي أن يكون بحوزة يوسف. من أين جئت به يا لاوي؟
من يوسف يا أبتاه، من يوسف.
يوسف يوسف، كنت أعلم أنه حي، أن هذا الفراق سينتهي يوما ما. هل قلت إن يوسف حي؟ أشكر الله اللطيف الودود، أشكر الله حق شكره. كنت أشم ريح يوسف منذ 10 أيام، وأخبرت ليا بذلك. ألم أفعل يا ليا؟ ولكنك نعدتني بالجنون.
انطلقت منذ 10 أيام يا أبتاه دون توقف، أجبرت فرسي على العدو حتى هلك من التعب.
أعطني هذا القميص، أعطني لأمسح به وجهي وأبارك به عيني.
قال يوسف إن بصرك سيعود إليك يا أبتاه.
أجل، حقا ما قاله يوسف.
أجل يا نبي الله، لقد بكيت وكثر نوحك وانتظارك لولدك، وصبرت وشكرت ولم تقل إلا ما يليق بنبي، ففرج الله عنك ورفع درجتك.
أنا أراكم جميعا.
أبي لقد زال البياض من عينيك.
إذن
الحمد لله.
أشكر الله إذن، فهو القادر الذي لا شريك له.
شكرا.
حمدا وشكرا لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
نذهب لاستقبال نبي الله يعقوب.
نعم لنذهب.
مولاي إنهم يتفضلون بالدخول.
السلام على نبي الله. بصفتي حاكم مصر أرحب بقدوم نبي الله إلى مصر، وأرى في قدومك إلى ديارنا سببا لنزول الخير والبركة على شعبنا.
يحيى نبي الله.
يحيى نبي الله.
نحن نتفاءل بقدوم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر، ونرجو أن ينتهي القحط في مصر قريبا بيمن قدومك.
يحيى نبي الله.
يحيى نبي الله. يحيى نبي الله.
أرأيت يا ليا، أرأيت لقد عثرنا على يوسف ثانية.
نعم يا نبي الله.
ليت أختك كانت هنا معنا.
ليرحمها الله.
هذه أسناد، سيدة مؤمنة وزوجة ولدكما.
تحية الله عليك يا أبي.
تحية الله عليك يا ابنتي. الحمد لله.
وهذه زليخة كنتكم التي رعت وكتمت مودة يوسف في قلبها لسنوات طويلة.
زليخة يا ابنتي.
نعم.
أبي طالما شاركتك تحمل ألم الفراق، ولكن حلاوة الوصال تمحو مرارة الفراق.
أتمنى لك السعادة يا ابنتي زليخة.
شكرا لك يا ليا.
انظر يعقوب، انظر إلى يوسف، لقد أضحى أكثر إشراقا من الشمس وأشد ضياء من القمر.
اسمح لي يا أبي، اسمح لي بتقبيل يدك.
لا يا عزيزي لا.
اسمح لي.
لا لا يا نبي الله يوسف الصديق، أشكر الله أو وفقنا لاجتياز امتحانه كما وفق جدينا إبراهيم وإسماعيل.
الحمد لله.
ها هو يوسف، أخوكم يوسف عاد إلى أحضاننا بعد أن احترق فؤادي لفراقه سنوات. ذلك الذي انتظرته طويلا، عاد يوسف الذي ضاع مني يوما ما. تعالوا تعالوا يا بني لنسجد شكرا لله على عثورنا على يوسف. تعالوا.
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين.
نعم يا أبانا استغفر
لنا ذنوبنا.
سأستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
يا الله يا الله اغفر يا الله.
انهض انهض يا أبي، انهض يا أبي من السجود.
أرأيت يا يوسف، أرأيت سجود الشمس والقمر والكواكب؟
أجل أجل يا أبي، رأيت ذلك، هذا تأويل رؤياي في طفولتي. أراها الآن بأم عيني.
إن الله إن الله يا بني يستودع صفات جلاله وجماله أنبياءه، فلا أبالغ إن قلت إن يوسف تجلي لجمال الله وجلاله على الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
وكانت الخطة ناجحة غاية النجاح في احتفاظ سيدنا يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين. وهذا هو صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يحييكم أطيب التحيات ويتمنى لكم أزكى الأمنيات.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار، يوسف الصديق. من إخراج كريم حسن.
مو كل شي تصوره وتظله
كتمانك الماي وفي عين الله ورسوله أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله والورد ذا الماي انقطع يبدأ ذبوله دور خلها لله ولا تفرح وتختال بذكر يختصرها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله.
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم، طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نقضي فيها دقائق مع قصة اعتناق الإسلام من قبل الفيلسوف الألماني الشهير البروفيسور بيتر شوتر.
وتتميز قصة هذا البروفيسور باشتمالها على دروس عدة تعرفنا بخصوصيات الإسلام الدين الإلهي الخاتم الذي نتشرف بالانتماء إليه، وخصوصيات مذهب أهل بيت الرحمة المحمدية الذي رزقنا الله التعبد له عز وجل به. وقد أشرنا في اللقاء السابق مستمعينا إلى بعض هذه الدروس ونتابع استلهامها في لقاء اليوم، مذكرين بأن هذا الأخ الألماني هو من مواليد عام 1939 للميلاد، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة في عام 1968 للميلاد، وخاض رحلة طويلة علمية في البحث عن الحقيقة أوصلته إلى اعتناق الإسلام في عام 1991 طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام. وقد نشر مقالة عن تجربته في اعتناق الإسلام في صحيفة ديفالت الألمانية إثر ذلك، ومنها نقتبس الفقرات التالية، إضافة إلى مقابلة أجريت معه بعد أدائه مناسك الحج في عام 1996 ترجمها الأخ زكي الياسري ونشرت على عدة من المواقع الإلكترونية الإسلامية. تابعونا في لقاء اليوم أيضا. نعم مستمعينا، انجذب البروفيسور بيتر شوت للإسلام بسبب روحانيته وسمو أخلاقياته من جهة، ومن جهة الثانية لتعاليمه الداعية لتحرير الإنسانية، وهذا هو العامل الأساس الذي أنقذه من ضيق أفق الإلحاد الشيوعي، وقد كان أحد مؤسسي حزبه الجديد في ألمانيا. يقول حفظه الله، ما ترجمته؟
بعد انتهاء الحركة الطلابية التحقت بالحزب الشيوعي الألماني الموالي لموسكو وأصبحت عضوا في الهيئة التنفيذية للحزب. أخطأت حينها عند اعتقادي بأن الإسلام والاشتراكية وجهان لعملة واحدة. الاشتراكية ترسم لنا أفق العدالة على وجه الأرض، والإسلام يرسم لنا أفق العدالة الإلهية. كنت ضيفا عند مفتي طاشقند أعلى موفد إسلامي في الاتحاد السوفيتي، وكنت أستمع إلى تعاليمه العالية حول الأخلاق الإسلامية بكل وجودي، ولم أتمكن من إقناع نفسي أنه يعمل عمله بتوصية من المخابرات السوفيتية. لقد وصفت في كتابي نحو سيبيريا كيفية تعاضد الإسلام والاشتراكية وتكميل إحداهن للأخرى في آسيا الوسطى، والتي كانت حينها مستعمرة للاتحاد السوفيتي. تعرفت على أن ماريا شيمل لأول مرة في إحدى اجتماعات معهد دراسات الشرق الأوسط والذي أقيم حول موضوع الشرق الأوسط في هامبورغ. نظرت أن ماريا مليا إلى جلد كتابي الذي رسمت عليه مطرقة ومنجلا، ثم قالت: إذا رفعت المطرقة لم يبق سوى المنجل، والذي يمكن أن يتبدل إلى هلال يهديك إلى طريق الإسلام. استقبلت اقتراحها بشوق، وكنت أستفيد منها دائما عند الحيرة، وأستفيد من كتبها عن الإسلام والتي فتحت لي الآفاق الروحية الواسعة، حتى أعلنت اعتناقي الإسلام وفق مذهب أهل البيت سنة 1991.
نعم مستمعينا، وقبل أن نتابع الحديث عن تجربة الفيلسوف الألماني بيتر شوت في اعتناق الإسلام، نشير إلى أن السيدة البروفيسورة آنا ماريا شميل التي ذكرها في المقطع المتقدم هي من أبرز الباحثات الألمانيات في العرفان الشيعي، ولها مؤلفات قيمة قبل اعتناقها الإسلام وبعده، وقد أوصت أن يكتب على قبرها الحديث النبوي الشهير: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، رحمة الله عليها. طيب، وبعد هذه الملاحظة نعود إلى قصة البروفيسور بيتر شوت، فنلاحظ أن الآفاق الروحية الرحبة التي فتحها أمامه مذهب أهل البيت عليهم السلام وعرفانه الأصيل وأدعيته ووصاياه الأخلاقية قد جعلته يدخل رحاب القرآن الكريم من أوسع أبوابه، حتى وصل إلى حقيقة الإسلام المحورية، وهي التسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى. يقول الفيلسوف الألماني ما ترجمته:
كان المركز الإسلامي في هامبورغ انطلاقة لي نحو التسامي والارتقاء منذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية إلى حين انتسابي الرسمي لهذا المركز. أنا ومنذ 15 عاما عضو في جمعية الألمان المسلمين، والذي أسسها مهدي رضوي عام 1967. نجتمع في الأسبوع كل يوم سبت عصرا، ولا نستخدم أدوات الضغط على أحد لتغيير انتمائه المذهبي، بل نشك بالذين يغيرون انتماءهم الدينية بسرعة، وقد أثبتت التجارب أنهم سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه لضعف مستواهم الديني وقلة اطلاعهم بالنسبة للإسلام والقرآن، وغالبا يكون تصورهم حول الإسلام خاطئا. بدأ رضوي بتفسير سورة البقرة عام 1967، وقد وصلت حليمة كورازون التي عينت بديلة لرضوي قبل عامين إلى تفسير السورة 41. ليس من الصعب كون الإنسان مسلما كحبر على ورق ويحتاج إلى شاهد ليشهد أنك أسلمت، لكن لا يصير الإنسان مسلما حقيقيا بهذه السهولة، لأن الإسلام الحقيقي ليس إلا التسليم للإرادة الإلهية بالقلب والجوارح.
ونبقى مستمعينا مع الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت، وهو يبين لنا بعض تجليات ارتباطه المعنوي بالله عز وجل خلال رحلته في الحج، حيث يقول:
شعيرة الحج هي أعظم الشعائر التي يقوم بها الإنسان المسلم، وهي على وجه العموم تترك آثارها على نفسية الإنسان. ففي الحج يجد المسلم ذاته ويعود إلى أصله، كما يعود إلى ربه الذي خلقه، وبذلك يكون قد وجد الله تعالى. ومن وجد الله سبحانه فقد وجد نفسه واقترب إلى فهم سر وجوده كإنسان. إذن فالحج هو رحلة نحو اكتشاف الذات تساعد على تحديد مساره واتجاهه. وعندما دخلت المسجد النبوي لأول مرة انتابني شعور خاص، لقد كانت لحظة شموخ، لقد تملكني شعور بالسعادة لا يمكن وصفه، وكأن السماء انحنت بحنان نحو الأرض. شعرت باحتضان الرحمة الإلهية لي في عالم من الملكوت، وكأنني كنت أعيش معراجا خاصا بي، بل هي بالضبط كلمسة حانية من يد السماء داعب شغاف قلبي. وفي صحراء عرفات كان بالنسبة لي شعور مدهش، وكأن الثلج نزل فجأة في وسط الصحراء، أو كأن الأرض امتلأت بالأزهار البيضاء المفتحة. إنه لقاء مع السماء لا تشعر فيه أنك محاط بالبشر، وإنما شعوري كان وكأني محاط بالملائكة من جميع الجهات.
شكرا لكم مستمعينا، وقد تواصلتم مع لقاء اليوم من برنامجكم أسلمت لله، والتي كانت مخصصة لجوانب من تجربة الفيلسوف الألماني البروفيسور بيتر شوت في اعتناقه للإسلام.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تقبلوا منا خالص الدعوات وفي أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة ذكرنا بأن النظام الأخلاقي في الإسلام هو نظام متكامل متكفل لكل شؤون الحياة، وأنه نظام سليم ومتقن لأنه نابع من وحي السماء ومطابق للفطرة والعقل. وفي إطار هذا النظام الأخلاقي يتم حث الإنسان على التوكل على الله تعالى، خصوصا وأن التوكل هو نتاج التوحيد الذي يدعو إليه الإسلام. لكن التوكل من جانب آخر هو القوة المحركة الدافعة التي تسير الإنسان في طريق الخير، خير الدنيا وخير الآخرة، وتنأى به عن طريق الشر، شر الدنيا وشر الآخرة.
أجل أعزائي المستمعين، وإذا ما أدرك الإنسان هذه الحقيقة، وهي أن الخالق المتعالي قادر عالم وحكيم، توجه إليه في أموره وتوكل عليه في شؤونه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم المولى ونعم الوكيل. ولا ريب ولا شك أعزائي الكرام أن التوكل على الله حاجة نفسية لطالما أحس بها الإنسان، وأن من يتوكل على الله يشعر بالقوة في ذاته ووجوده، كيف لا وقد ارتبط بفيض الوجود ومصدره. إن الإنسان المتوكل يرى أعزائي الكرام في نفسه مظاهر من قدرة الله تعينه على تخطي نوائب الدهر وانتخاب الأصلح من أي قرار، لأن الله تعالى أدرى بالمصالح من خلقه وهو بكل شيء عليم.
وحول التوكل على الله تبارك وتعالى كتب الفيلسوف والمفسر الكبير العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي صاحب الميزان قدس سره، كتب يقول: إن الإنسان حينما يرمي إلى الوصول إلى هدف ما في حياته يتوجه نحو ذلك الهدف بكل كيانه، لكن يا ترى هل إن كل هدف سهل المنال؟ وهل إن طريق كل هدف سالك؟ لا شك لا. أجل إن هناك عدة عوامل لا تعد عوامل مساعدة، بل عوامل مثبطة، مثل ضعف الإرادة والتعجل والخوف وقلة التجربة، تعترض طريق الهدف وتجعل نيله صعبا وربما مستحيلا.
ويتابع العلامة الطبطبائي قدس سره يقول: وفي هكذا حالات يكون على الإنسان التوكل على الله، فهذا التوكل يقوي إرادته ويرسخ عزمه، حيث لا تزال الموانع والعقبات من الطريق نحو الهدف المنشود. وحينما يرتبط الإنسان بذات القدس الربوبي تزول عن نفسه الهواجس والوساوس. انتهى ما أردنا نقله من كلام السيد الطباطبائي فيلسوف الشرق، إلا أن حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة مستمرة معكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن التوكل على الله يجعل الإنسان يعي جيدا أن كل شيء في الحياة مرهون بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل جلاله إذا أراد شيئا وفر له